الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون المدني مصادر وأحكام الالتزام. الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطري. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي الطلاب وبنات الطالبات في المستوى الثاني شريعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسعدني أن يكون هذا اللقاء الإذاعي هو الأول معكم لإلقاء أول محاضرة على مسامعكم في القانون المدني مقرر المستوى الثاني وهو النظرية العامة للالتزام. فما المقصود بالنظرية العامة للالتزام أيها الطلاب وأيتها الطالبات؟ وقبل أن أجيب على هذا السؤال، أود أن أنبه أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات إلى بعض الملاحظات الهامة. أول هذه الملاحظة، محاضرة اليوم في المقدمة بعنوان مدلول الالتزام و مصادره، أو العكس بمعنى واحد، مدلول مصادر الالتزام تعتبر أساسا لفهم مصطلحات الجزء الأول والجزء الثاني ولفهم مفاهيم قانونية يجب على الطالب أن يكون ملما بها وفاهما لها من أول محاضرة في النظرية العامة للالتزام. ولهذا فمقدمة هذا الكتاب تعتبر أساسا للطالب وشيئا لا بد أن يتقنه الطالب حتى يفهم ما سيأتي من مفاهيم ومصطلحات فيما بعد. ثانيا، هذا الملخص الذي سألقيه على أبناء الطلاب والطالبات لا يغني عن الكتاب المقرر عليكم، وإنما تعد هذه الملخصات وسيلة مساعدة للطلاب لفهم موضوعات الكتاب تقوم مقام المحاضرة المباشرة في قاعة الجامعة. ثالثا، مقرر القانون المدني للعام الجامعي 2011-2012 هو كتاب الدكتور محمد المضري بدلا عن مؤلف الدكتور محمد الشامي، والمكون من جزئين، الجزء الأول مصادر الالتزام والجزء الثاني أحكام الالتزام. وتوجد أخطاء مطبعية في الجزء الأول تم تصويبها في صفحة مستقلة بعد صفحات الفهرسة، وهذا التنبيه مهم للطلاب إذا أرادوا البدء في المذاكرة فيجب الرجوع إلى هذه التصويبات. نعود إلى الإجابة عن السؤال الذي وضعته، وهو ما المقصود بالنظرية العامة للالتزام؟ يقصد بها أي النظرية العامة للالتزام القواعد العامة التي تنظم الحقوق الشخصية بين الأفراد. وهذا يعني أن مجال النظرية العامة للالتزام هو الحقوق الشخصية أو الالتزامات فقط. فالمعروف أن الحقوق المالية في ظل القانون المدني تنقسم إلى حقوق شخصية وحقوق عينية. الحقوق الشخصية أي الالتزامات. تدرس الحقوق الشخصية أي الالتزامات في المستوى الثاني، أما الحقوق العينية فتدرس في المستوى الرابع، وأبرزها حق الملكية. وتشتمل النظرية العامة للالتزام على جزئين، يتناول الجزء الأول منها مصادر الالتزام، ويتناول الجزء الثاني منها أحكام الالتزام. إذن فالمقرر مكون من جزئين، مصادر الالتزام وأحكام الالتزام. وبإذن الله تعالى سنبدأ معكم بالجزء الأول. نستهل هذا الجزء بمقدمة موجزة عنوانها مدلول أو ماهية مصادر الالتزام، وهو عنوان مركب من لفظين كما تلاحظون، مصادر الالتزام. فما مدلول مصادر الالتزام؟ أي المفهوم، ما هو المفهوم لهذا المصطلح؟ إن فهم هذا المدلول جيدا يساعد أبناء الطلاب والطالبات في فهم ما سيرد من مصطلحات قانونية فيما بعد، سواء في هذا الجزء أو في الجزء الثاني، وهذا ما أكدته في الملاحظات قبل قليل. فعندي أن مقدمة هذا الكتاب أساس جوهري، وهو ما يغفل عنه الكثير من أبناء الطلاب والطالبات عند المذاكرة. إذن فموضوع المحاضرة هو مقدمة في مدلول مصادر الالتزام، ويمكن عرضه في محورين. المحور الأول التعريف بمصادر الالتزام وتحديدها في التشريعات الحديثة. المحور الثاني ماهية الالتزام من حيث التعريف به وعناصره وخصائصه وأنواعه وتمييزه عن الحق العيني. المحور الأول التعريف بمصادر الالتزام وتحديدها، أي تعدادها، تحديد هنا يعني التعداد فقط دون شرح، في التشريعات الحديثة. ويمكن تناول موضوع هذا المحور على النحو التالي: 1. تعريف مصادر الالتزام وتحديدها في التشريعات الحديثة. 2. التأصيل الفقهي لمصادر الالتزام. أولا، تعريف مصادر الالتزام وتحديدها في التشريعات الحديثة. ألف، يراد بالمصدر، حتى نتعرف على المقصود بمصادر الالتزام لابد من تعريف المصدر، ما هو المقصود به من المصدر. يراد بالمصدر السبب أو الواقعة التي تنشئ الالتزام في ذمة الشخص. فمثلا التزام المشتري بدفع الثمن سببه أو مصدره أو الواقعة التي أنشأته هو واقعة عقد البيع. أبرم شخصان عقد بيع، عقد البيع أطرافه البائع والمشتري، يلتزم المشتري بدفع الثمن. ما السبب الذي جعله ملتزما بدفع الثمن؟ هو العقد، عقد البيع. ويلتزم البائع بتسليم المبيع. ما السبب أو ما المصدر الذي جعله ملتزما بتسليم المبيع؟ هو البيع، هو عقد البيع. مثال آخر، التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة إلى المستأجر ليتمكن من الانتفاع بها، مصدره العقد، أيضا هو عقد الإيجار، هو عقد الإيجار. المؤجر ملتزم بتمكين المستأجر من العين المؤجرة لينتفع بها. ما الذي جعله ملتزما بهذا التمكين؟ عقد الإيجار باعتباره مصدر هذا الالتزام، والتزام المستأجر بدفع الأجرة مصدره أيضا عقد الإيجار، مصدره عقد الإيجار. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ما هي تلك الوقائع التي تنشئ الالتزام؟ وبمعنى آخر، ما هي من حيث العدد مصادر الالتزام؟ الحقيقة أن غالبية التشريعات المدنية الحديثة ومنها التشريع اليمني لا تعدد مصادر الالتزام، وإنما يمكن التعرف على هذه المصادر من خلال التبويب الذي تضعه التشريعات بمصادر الالتزام. بمعنى أنه لا يوجد نص تشريعي يحدد مصادر الالتزام ويعددها ويقول إن مصادر الالتزام هي كذا وكذا وكذا وكذا، وإنما يفهم أو يمكن الاستدلال على مصادر الالتزام من خلال التبويب الذي اتبعه المشرع اليمني. وأنا أنصح أبناء الطلاب والطالبات أن يأخذوا القانون الصادر عن مجلس النواب رقم 14 لسنة 2002، وسيجدون هذا المعنى موجودا، حيث بدأ بالعقد المصدر الأول من مصادر الإلزام. فنقول إن مصادر الإلزام من خلال هذا التبويب هي خمسة، وهي العقد، وهي العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع أو الفعل الضار والإثراء بلا سبب أي الفعل النافع والقانون. طبعا العقد معروف كعقد البيع وعقد الإيجار وعقد الصلح، والعقد كما هو معروف يتكون من إيجاب وقبول، يقوم على إيجاب وقبول. والعمل غير المشروع أي الفعل الضار، هو أن يرتكب شخص فعلا ضارا يصاب به الغير، كمن يسير بسيارته في الخط الدائري مسرعا فيصيب أحد المارة بضرر، هذا الفعل الضار يرتب التزاما على السائق بتعويض المضرور. فإذا الفعل الضار مصدر من مصادر الالتزام، السائق التزم بالتعويض، ما مصدر هذا الالتزام؟ هو الفعل الضار. الإثراء بلا سبب أو الفعل النافع، الفعل النافع مصدر من مصادر الالتزام، كمن يقوم ببناء حائط مملوك لجاره الغائب، هذا عمل مفيد أو نافع، هذا العمل يرتب التزاما في ذمة مالك الحائط يلزمه بتعويض من قام بهذا البناء. فالفعل النافع هنا هو المصدر لالتزام مالك الحائط. القانون مصدر من مصادر الالتزام، والقانون يكون مصدرا من مصادر الالتزام في تلك الحالات التي لا تنص عليها أو لا يكون العقد أو الإرادة المنفردة أو العمل غير المشروع أو الإثراء بلا سبب هو مصدر الالتزام. إذن في الحالات الخارجة عن هذه المصادر الأربعة كواقعة الجوار، بمجرد قيام شخص ببناء أو بشراء أرض والبناء عليها معه جار يمتلك أرضا، فإن هذه الواقعة واقعة الجوار ترتب التزامات على الجيران، لعل أهمها هو الالتزام بحسن الجوار، الالتزام بحسن الجوار. فإذا ما مصدر هذا الالتزام؟ هو القانون، هو القانون. إذا هذه هي المصادر الخمسة في القانون أو في التشريعات الحديثة: العقد، الإرادة المنفردة، الإرادة المنفردة، العمل غير المشروع أي الفعل الضار، والإثراء بلا سبب أي الفعل النافع، والقانون. هذا هو التقسيم الموجود في القانون المدني اليمني. أيضا ثانيا التأصيل الفقهي لمصادر الالتزام والتأصيل العلمي لهذه المصادر. المصادر الخمسة المذكورة في القانون المدني هو تقسيم عملي أكثر منه علمي، بمعنى أنه لا يوجد رابط يربط بين هذه الالتزامات الخمسة غير أنها مرتبة ترتيبا عمليا، مرتبة حسب الأهمية. لكن للفقه تأصيل لهذه المصادر الخمسة. تقسيم مصادر الإلزام كما ذكرت في التشريعات الحديثة إلى خمسة مصادر هو تقسيم عملي وليس تقسيما علميا يربط بين الأنواع برابط معين. ولذلك فقد حاول الفقه القانوني أن يرد هذا التقسيم إلى أساس علمي يصدق بالنسبة لجميع أنواع الحقوق يتمثل في الواقعة القانونية. فما هي الواقعة القانونية التي هي مصدر الالتزامات جميعا؟ الأساس للخمس المصادر هي الأساس أي الواقعة القانونية. فما المقصود بالواقعة القانونية؟ الواقعة القانونية أمر يحدث فيرتب القانون عليه أثرا معينا، هو إما كسب حق أو نقله أو تعديله أو انقضاءه. الواقعة القانونية أمر يحدث فيرتب القانون عليه أثرا معينا، ما هو هذا الأثر؟ هو إما كسب حق أو نقله أو تعديله أو انقضاءه. مثلا عقد البيع واقعة قانونية، إذا تم إبرام عقد البيع نقول إن هناك واقعة قانونية قد تمت هي عقد البيع. عقد البيع يرتب أثرا قانونيا بمجرد إبرامه، هو كسب حق، وهو أن المشتري يتملك المبيع والبائع ينتقل إليه الثمن أو يتملك الثمن أو نقله أو نقل هذا الحق، حوالة الحق. حوالة الحق إذا تم إبرام حوالة الحق فإننا نستطيع أن نقول إن حوالة الحق واقعة قانونية ترتب عليها أثرا قانونيا معينا، هو نقل الحق، نقل الحق من شخص إلى آخر، من الدائن إلى دائن آخر، أو نقل الالتزام من المدين إلى مدين آخر وهكذا. أو تعديله، أو تعديله كالظروف القاهرة التي تمنع من تنفيذ الالتزام، شخص ملتزم لتسليم كمية من القمح منتظرا نضوج الغلة، فهضلت أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات، جرفت الأرض وجرفت الزراعة. هنا يستحيل على المدين الوفاء بالتزامه لاستحالة تنفيذ هذا الالتزام، فهذه واقعة قانونية. الفيضانات واقعة قانونية، فعل ضار أدى إلى تعديل الالتزام وهو عدم الوفاء به أو انقضاءه، وهذا أيضا الاستحالة التي أدت إلى عدم استطاعة المزارع الوفاء بما التزم به من تسليم الكمية المطلوبة من القمح، يؤدي أو تؤدي هذه الواقعة القانونية وهي الفيضانات إلى انقضاء الالتزام. أيضا بالنسبة لتعديل الالتزام كالظروف القاهرة كالظروف الطارئة، شخص التزم بالبناء واتفق مع رب البناء على مبلغ معين للمتر، ارتفعت أسعار الحديد ارتفاعا كبيرا نتيجة ظروف طارئة كما يحدث في هذه الأيام. الأمر الذي يترتب على تنفيذ الالتزام كما هو أن يلحق هذا التنفيذ ضررا جسيما بالمقاول، إذن لابد أن يتدخل القانون وقد أعضى في نظرية الظروف الطارئة الحق للقاضي في تعديل هذا الالتزام المرهق فيجري تعديلا بالتخفيف على المقاول في هذا الالتزام، يرفع التزام الطرف الآخر. إذن الواقعة القانونية أمر يحدث فيرتب القانون عليه أثرا معينا هو إما كسب حق أو نقله أو تعديله أو انقضاءه. وتنقسم الواقعة القانونية إلى نوعين، وقائع طبيعية ووقائع إرادية. الوقائع الطبيعية هي التي تحدث في الواقع بدون تدخل من الإنسان، كالظواهر الطبيعية مثل شروق الشمس وغروبها. شروق الشمس وغروبها ظاهرة طبيعية تحدث يوميا بدون تدخل من الإنسان، وإنما بأمر من الله سبحانه وتعالى. وكالحوادث العارضة كالفيضانات هذه تحدث أيضا بدون تدخل من الإنسان، فتسمى واقعة طبيعية. وكالوقائع التي تحدث من الجماد أو النبات أو الحيوان مثل الجوار، واقعة الجوار واقعة طبيعية ترتب التزامات. ونضوج الغلة أيضا واقعة طبيعية، ونتاج المواشي واقعة طبيعية. وكالحوادث المتصلة بالإنسان لكن لا يد له فيها، هي واقعة طبيعية ولكنها متصلة بالإنسان، متصلة بالإنسان لكن لا يد له فيها، كواقعة الولادة والموت. أما الوقائع الإرادية، نحن قلنا إن الواقعة القانونية التي هي مصدر هذه المصادر، المصدر الأساسي لهذه المصادر الخمسة، هي الواقعة القانونية. وهذه الواقعة القانونية تنقسم إلى وقائع طبيعية وقد ذكرناها، وتنقسم إلى وقائع إدارية أو إرادية للأصح. الوقائع الإرادية هي الوقائع التي يكون للإنسان دخل في حدوثها، يعني يتدخل الإنسان في حدوثها إما بفعل أو بقول كما سنعرف بعد قليل. هذه الوقائع على نوعين، الوقائع الإرادية، الوقائع الإرادية على نوعين. النوع الأول الأعمال المادية، الأفعال، وهي تلك التي تصدر من الإنسان ويرتب عليها القانون أثرا معينا. مثال ذلك أن يقوم الإنسان بعمل نافع أثرى به الغير، بأن قام بإصلاح حائط للجار معرض للسقوط دون أن يكون ملزما بذلك. هذه واقعة إرادية، واقعة إرادية، ولكنها تدخل في النوع الأول من أنواع الوقائع الإرادية، وهي الأعمال المادية. ومثاله أيضا ارتكاب شخص جريمة عن عمد أو عن إهمال، بأن قتل غريمه عمدا أو صدم أحد المارة بسيارته إهمالا. فالملاحظ في تلك الأمثلة السابقة أن القانون هو الذي يرتب على الأعمال المادية الأثر القانوني، فيلزم مالك الحائط بتعويض من بناه مثلا، ويقتص القانون من الجاني الذي ارتكب جريمته عمدا أو إهمالا. فالملاحظ كما قلت لكم في تلك الأمثلة أن القانون هو الذي يرتب على الأعمال المادية الأثر القانوني، سواء اتجهت إرادة الفرد إلى إحداث هذا الأثر أو اتجهت إلى غيره أو لم تتجه إلى إحداث أثر ما. فالقانون هو الذي يرتب على هذه الأعمال أثرها. فمن قام ببناء حائط أراد العمل وهو البناء، وأراد الأثر وهو التعويض عن كل ما تكلفه في البناء وهو يطلبه من مالك الحائط. ومن أحدث ضررا بالغير بسيارته بإهمال لا يريد العمل وهو العمل الضار وهو الإصابة، ولا يريد الأثر وهو التعويض الذي يطلبه منه المصاب. ومن يقتل غريمه عمدا فإنه يريد العمل وهو القتل، لكنه لا يريد الأثر القانوني وهو القصاص، والقانون هو الذي يرتب هذا الأثر القانوني وهو القصاص. أما النوع الثاني من أنواع الوقائع الإرادية فهو الأعمال القانونية. الأعمال القانونية أي الأقوال وليس الأفعال، أو التصرفات القانونية كالعقود والإرادة المنفردة، فهذه أقوال وليست أفعال، كألفاظ البيع والإيجار والصلح والوصية والنذر، كل هذه أعمال قانونية أو تصرفات قانونية. فالشخص في التصرفات القانونية يريد العمل القانوني ويريد الأثر القانوني المترتب عليه، كالبيع والإيجار والصلح. فالعقد وهو العمل القانوني يقوم بإرادتين، هما إرادة الموجب وإرادة القابل. وما يترتب على العقد من أثر قانوني يترتب بإرادتهما. فمثلا في عقد البيع، إذا تم عقد البيع، عقد البيع يتم بإرادة الموجب وإرادة القابل، ويترتب على عقد البيع آثار قانونية، أي التزامات، التزام البائع بالتسليم والتزام المشتري بدفع الثمن. هذه الآثار أو هذه الالتزامات تترتب في الأساس لا بقوة القانون، وإنما بإرادة البائع والمشتري، ولهذا تسمى تصرفات قانونية، تسمى تصرفات قانونية. وأيضا من التصرفات القانونية الإرادة المنفردة، والإرادة المنفردة عمل قانوني يرتب أثره بإرادة منفردة، كالوعد بجائزة الموجه للجمهور وكالوصية. الشخص الذي يوصي بشيء معين لشخص معين للموصى له، هذا الالتزام ينشأ في ذمة الموصي بإرادته المنفردة دون حاجة إلى قبول من الموصي. الموصي قد لا يعلم بهذه الوصية بدون علم الموصى إليه، بدون علم الموصى إليه. فإذا مات الموصي مصرا على وصيته، استحق الموصى له موضوع الوصية أو الشيء الموصى به حتى ولو كان لا يعلم بوجود الوصية. لماذا؟ لأن الالتزام بتسليم الوصية وتملكها للموصى له، قد نشأ هذا الالتزام بإرادة الموصي ودون حاجة إلى قبول من الموصى له، وللموصى له أن يرد هذه الوصية إن أراد. الإرادة المنفردة عمل قانوني أيضا. وفي ضوء التحليل السابق للتأصيل العلمي لمصادر الإلزام كما قلنا، وهي الواقعة القانونية، يعد كل من العقد والإرادة المنفردة تصرفات قانونية لأنها أقوال، ويعد العمل غير المشروع أو العمل الضار والفعل النافع والوقائع الطبيعية وقائع مادية وليست تصرفات قانونية. وقد أشار إلى هذه المصادر الثلاثة الرئيسية نص المادة 126 مدني يمني بقوله: والمصادر الأساسية التي تتفرع عنها المصادر المباشرة. المصادر المباشرة المقصود بها هنا هي المصادر الخمسة التي ذكرتها لكم، وهي الخمسة: العقد، الإرادة المنفردة، الفعل الضار، الفعل النافع، القانون. هذه المصادر المباشرة. هذه المصادر المباشرة تنبثق عن ثلاث مصادر أساسية، هي التصرف الإرادي، الفعل المجرد، الواقعة. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني مدلول الالتزام، ذلك أن عنوان المحاضرة هو مدلول مصادر الالتزام. أخذنا مفهوم مصادر وعرفنا ما هي هذه المصادر وعددها، الآن ننتقل إلى الالتزام، الالتزام الذي ينشأ عن مصدر من هذه المصادر الخمسة. ولفهم هذا المدلول يجب أن نبين معاني العناوين الأربعة التالية: 1- التعريف بالالتزام وتطوره وعناصره، 2- خصائص الالتزام وأنواعه، 3- التمييز بين الالتزام أي الحق الشخصي بين قوسين والحق العين، 4- نتائج التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني. أولا، التعريف بالالتزام وتطوره وعناصره. ألف، التعريف بالالتزام. الالتزام من حيث التعريف رابطة قانونية بين شخصين، أحدهما الدائن والآخر المدين، يلتزم المدين تجاه الدائن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء. هذا هو إيه؟ الالتزام، رابطة قانونية. فمثلا عقد البيع باعتباره مصدرا من مصادر الالتزام ينشئ رابطة قانونية، أي ينشئ التزام، ينشئ رابطة قانونية بين البائع والمشتري، أي التزامات في ذمتهما، حيث يلتزم البائع بتسليم المبيع وهذا التزام بعمل، ويلتزم المشتري بدفع الثمن وهذا أيضا التزام بعمل كما ورد في التعريف. وعقد القرض أيضا ينشئ رابطة قانونية بين المقرض والمقترض، أي ينشئ التزاما في ذمة المقترض وهو المدين، هو التزام بعمل، هو رد مبلغ القرض إلى الدائن عند حلول الأجل. العامل عندما يبرم عقد عمل مع رب العمل، هذا العقد ينشئ رابطة قانونية، أي ينشئ التزاما بين العامل وبين رب العمل. يلتزم رب العمل القيام بعمل هو دفع الأجر المتفق عليه، ويلتزم العامل القيام بعمل هو العمل الموكول إليه، ويلتزم بعدم بالالتزام بالامتناع عن عمل، ويلتزم العامل بالامتناع عن عمل هو عدم إفشاء أسرار رب العمل، وهكذا. ويمكن أن نضرب أمثلة كثيرة على الالتزام، يمكن أن نضرب أمثلة كثيرة لنرسخ فكرة الالتزام. فمثلا ما يحدثه سائق السيارة في أحد المرة من إصابات بسيارته يؤدي إلى نشوء رابطة قانونية بين السائق والمصاب، توجب على السائق القيام بعمل هو تعويض المصاب عما أصابه من ضرر نتيجة الفعل الضار. أيضا مثال على الفعل النافع كمصدر من مصادر الإلزام، وأيضا لتصوير الرابطة القانونية وهو الالتزام، من يعيد بناء حائط لجاره خوفا عليه من السقوط تنشأ بينه وبين صاحب الحائط رابطة قانونية توجب على مالك الحائط تعويض الباني عما أنفقه في بناء الحائط. امتناع المستأجر عن تأجير العين من الباضن هو التزام بامتناع عن عمل توجبه الرابطة القانونية التي تنشأ بينه وبين المؤجر من عقد الإيجار، فالمستأجر يمتنع عليه أن يؤجر العين المؤجرة إلى مستأجر آخر يسمى مستأجرا من الباطن إلا إذا أذن بذلك المؤجر. التزام البائع في البيع العقاري بالتعاون مع المشتري بالقيام بإجراءات لازمة لنقل ملكية العقار في السجل العقاري، لأن البيع العقاري لا تنتقل ملكية العقار بمجرد العقد، بل لا بد من إجراءات لاحقة تتم في الشهر العقاري، فيلتزم البائع بمساعدة المشتري القيام بهذه الإجراءات، هو التوقيع وإبراز البطاقة الشخصية مثلا وأصول الملكية. فإذا تم تسجيل هذا العقد في الشهر العقاري يكون البائع قد قام بالتزام هو التزام بإعطاء شيء وهو نقل الملكية. تضور الالتزام، كان الالتزام في بداية عهد القانون الروماني يعني تلك الرابطة القانونية بين الدائن والمدين التي تمنح الدائن الحق في إعدام المدين أو استرقاقه أو التصرف فيه بالبيع وغيره في حالة قيام المدين بتنفيذ التزامه لأي سبب. المدين كان في ظل القانون المدني أو في ظل القانون الروماني إذا استحال عليه تنفيذ التزامه لأي سبب من الأسباب فإن التنفيذ ينتقل إلى جسمه فيصبح سلعة في يد الدائن، يمنح الدائن الحق والقانون يمنح الدائن الحق في إعدام المدين أو استرقاقه أو التصرف فيه. هذا هو كان حال المدين في القانون الروماني، وفي عهود لاحقة خفّت هذه الرابطة لتصبح مكسورة على حق الدائن في حبس المدين، يعني تخفيف من وطأة هذه الرابطة القانونية وهو الحبس فقط، ويقابل التنفيذ، الحبس هنا يقابل التنفيذ وليس بهدف إجبار المدين على الوفاء، لأن الحبس بهدف إجبار المدين على الوفاء وسيلة مشروعة في التشريعات الحديثة في بعض الحالات، وفي الشريعة الإسلامية أيضا جائز حبس المدين المماطل الموسر لإجباره على الوفاء، لكن في القانون الروماني كان الحبس تنفيذا للالتزام وليس وسيلة لتنفيذ الالتزام أو لجبر المدين على الوفاء. وفي عهود اللاحقة خففت هذه الرابطة لتصبح مقصورة على حق الدائن في حبس المدين. وفي الوقت الحاضر وبعد تدور طويل أصبح الالتزام مقصورا على مال المدين دون جسمه، أي إن المدين إذا امتنع عن تنفيذ التزاماته فإن حق الدائن يكون على أمواله وليس على جسمه، أي أن الدائن يطلب من السلطة العامة وهي القضاء التنفيذ على أموال المدين وبيعها واقتضاء دينه من ناتج بيع أموال المدين، فلم يعد جسم المدين محلا للتنفيذ كما كان الحال في القانون الروماني. جيم، عناصر الالتزام. للالتزام عنصران، عنصر المديونية وعنصر المسؤولية، لا يقوم الالتزام إلا إذا توفر هذان العنصران، ولهذا يسمى التزاما مدنيا، أي التزاما يضمن القانون تنفيذه في حالة عدم قيام المدين بالوفاء الاختياري. يقصد بعنصر المديونية الواجب الملقى على المدين الذي يفرض عليه أداءه اختيارا إلى الدائن، وهذا هو المألوف. أبرم عقد قرض، عقد القرض أنشأ التزاما في ذمة المدين بالوفاء بمبلغ القرض في الموعد المحدد، إذن على المدين واجب قانوني الوفاء بهذا القرض في موعده، والأصل أن يتم هذا الوفاء اختيارا دون إجبار على المدين، لأن هذا هو المألوف، لأن هذا هو المألوف. لكن أحيانا قد يماطل المدين ولا يقوم بهذا التنفيذ، فيأتي عنصر المسؤولية، ولهذا فمعنى عنصر المسؤولية أن يكون للدائن إجبار المدين على الوفاء عن طريق السلطة القضائية إذا رفض الوفاء اختيارا، وبتوفر هذين العنصرين يسمى الالتزام التزاما مدنيا، وهذا تمييزا أو تمييز له عن الالتزام الطبيعي. الالتزام الطبيعي هو التزام ناقص ينقصه عنصر المسؤولية، مثال ذلك الالتزام الذي مضى عليه المدة التي لا تسمع بعده الدعوة، فإن هذا الالتزام يعتبر التزاما في الحقيقة، ولكنه التزام ناقص ينقصه عنصر المسؤولية، أي أن الدائن لا يستطيع أن يرفع الدعوى أو لا يستطيع أن يجبر المدين على الوفاء عن طريق القضاء. ثانيا، خصائص الالتزام وأنواعه. ألف، خصائصه. للالتزام خصيصتان تميزانه عن غيره من الواجبات. نعلم أن الواجبات كثيرة، هناك واجبات اجتماعية وواجبات أدبية وهناك واجبات قانونية، وهذه الواجبات القانونية على أنواع كما سنعرف الآن. الخصيصة الأولى كونه واجبا قانونيا، والخصيصة الثانية كونه رابطة قانونية بين الدائن والمدين. فما معنى هذين المصطلحين؟ واحد، معنى كون الالتزام واجبا قانونيا أن القانون يكفل احترامه عن طريق دعوى يمنحها للدائن يقتضي بها حقه من مدينة، هذا هو معنى كون الالتزام واجبا قانونيا، أي أن القانون قد وضع دعوى تحمي الدائن عند مماطلة المدين عن الوفاء، فيستطيع الدائن أن يجبر المدين على الوفاء عن طريق دعوى منحها القانون له يرفعها أمام القاضي المختص ليجبر المدين على الوفاء عن طريق صدور حكم بذلك. وعليه فالالتزام بهذا المعنى يتميز عن الواجبات الخلقية حيث لا إجبار فيها لتجردها من عنصر الحماية، فمن يدعو صديقا لتناول وجبة الغداء في مطعم معين مثلا لا ينشأ في ذمته التزام قانوني، بل ينشأ واجب تفرضه قواعد المجاملات في المجتمع، حيث يكون الجزاء هو مجرد اللوم وتأنيب الضمير، وتأنيب الضمير. كما يجب أن نميز الالتزام في ظل القانون المدني أيضا عن الواجبات القانونية الأخرى التي لا تدخل في مجال القانون المدني، وإنما تنشأ من قوانين أخرى كالقانون العسكري وقانون الأحوال الشخصية. القانون العسكري يرتب واجبات قانونية على المنتسبين إلى السلك العسكري، ولكن الجزاء يختلف. ففي القانون المدني الجزاء كما هو معروف وكما أخذتموه في المستوى الأول هو التعويض، أما في القانون العسكري فالجزاء يختلف، قد يكون الحبس أو الفصل من الخدمة أو التوقيف وغيرها من الجزاءات المعروفة. وقانون الأحوال الشخصية أيضا ما يرتبه قانون الأحوال الشخصية من واجبات قانونية على الزوج وعلى الزوجة لا يعتبر التزاما، وإنما يسمى واجبا قانونيا يرتبه قانون الأحوال الشخصية. إنما الالتزام هنا المقصود هو الالتزام في ظل القانون المدني الذي ينظمه القانون المدني. اثنان، ومعنى كونه رابطة قانونية بين الدائن والمدين هو أن ما ينشأ عن هذه الرابطة هو مجرد حق شخصي للدائن في ذمة المدين، وبالتالي لا يستطيع الدائن أن يحصل على هذا الحق إلا من خلال المدين. الحق الشخصي أو الالتزام باعتباره رابطة قانونية، الدائن لا يحصل على حقه إلا من خلال المدين ولا يستطيع أن يحصل على حقه مباشرة. فمثلا المقترض عليه واجب قانوني برد مبلغ القرض إلى الدائن، والدائن لا يستطيع أن يحصل على حقه بالقصاص الشخصي أي بنفسه من المدين، بل لا بد أن يلجأ إما أن يقوم المدين بالوفاء الاختياري كما قلنا، وإما أن يلجأ الدائن إلى القضاء. فإذا الالتزام باعتبار رابطة قانونية محله عمل يقوم به المدين، أي أن الدائن لن يحصل على حقه إلا من خلال المدين. ولهذا فالرابطة القانونية أو الالتزام يفترض ثلاثة عناصر، أو الحق الشخصي يفترض ثلاثة عناصر: صاحب الحق ومحل الحق ومن عليه الحق. صاحب الحق هو الدائن، ومحل الحق هو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو التزام بإعطاء شيء، ومن عليه الحق هو المدين. ثلاثة عناصر في الحق الشخصي، ولهذا هذه العناصر الثلاثة تميز الحق الشخصي عن الحق العيني الذي يحصل فيه الدائن على حقه مباشرة من خلال السلطة التي تكون له على الشيء، ذلك أن الحق العيني يرد على شيء معين، تكون لصاحب هذا الشيء سلطة في استعماله واستغلاله والإنفاع به أو التصرف. أنواع الالتزام: ينقسم الالتزام إلى قسمين رئيسيين هما من حيث المحل ومن حيث الغاية، هذان هما التقسيمان الرئيسيان للالتزام من حيث المحل ومن حيث الغاية. أولا، من حيث المحل الذي يرد عليه الالتزام ينقسم إلى الالتزام بإعضاء شيء والالتزام بعمل والالتزام بالامتناع عن عمل. ولو رجعنا إلى تعريف الالتزام نجد أن هذا التعريف قد شمل هذه الأنواع الثلاثة. قلنا الالتزام رابطة قانونية بين الدائن والمدين، يلتزم المدين القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الالتزام بإعطاء شيء. ألف، الالتزام بإعطاء شيء هو الالتزام بنقل حق عيني أصلي كالملكية أو تبعي كالرهن. نقل حق عيني أصلي كالملكية، ذكرت لكم هذا في مثال، قلنا إذا ورد العقد مثلا على عقار، عقد بيع على عقار، فإن الملكية لا تنتقل بالعقد مباشرة، بل لا بد من إجراء لاحق هو التسجيل في الشهر العقاري، فالبائع ملزم بمساعدة المشتري باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملكية في الشهر العقاري، فهذا هو الالتزام بإعطاء. أو تبعي كالرهن الحيازي، الرهن الحيازي إذا ورد على عقار أيضا كأن يرهن شخص أرضه الزراعية لدى دائن له عليه دين، وللوفاء بهذا الدين يرهن عنده هذه الأرض فإن الرهن الحيازي لا يكون نافذا إلا إذا قام الدائن والمدين بإجراءات القيد في الشهر العقاري حتى يعلم الجميع بأن هذا العقار أو هذه الأرض الزراعية مرهونة للدائن فلان الفلاني. فإذا هذا هو معنى الالتزام بإعضاء. الالتزام بعمل هو التزام المدين القيام بعمل إيجابي، وقد ذكرت أمثلة على هذا، سواء كان هذا العمل تصرفا قانونيا كالتزام الوكيل بإبرام العقد نيابة عن موكله، شخص يوكل آخر بشراء سيارة، إذن هو وكله بعمل قانوني بشراء سيارة، فيجب على الوكيل أن يقوم بهذا العمل القانوني، فهو التزام بعمل، فهو التزام بعمل. وقد يكون الالتزام بعمل عملا ماديا كالتزام المقاول بالبناء والتزام الرسام مثلا برسم لوحة فنية وغيرها من الالتزامات. جيم، الالتزام بالامتناع عن عمل، هذا هو النوع الثالث من أنواع الالتزام من حيث المحل، هو التزام المدين بالامتناع عن عمل يمكن القيام به قانونا. المدين يلتزم بالامتناع عن عمل، لولا وجود هذا الالتزام لأمكن للمدين أن يقوم به، وهذا الامتناع قد يكون امتناعا عن عمل مادي كالتزام العامل بعدم إفشاء أسرار رب العمل، والتزام المحامي بسرية الأوراق الخاصة بموكله، وقد يكون امتناعا عن عمل قانوني كامتناع البائع عن تقرير أي حق للغير على المبيع. ثانيا، تقسيم الالتزام من حيث الغاية ينقسم إلى الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام بتحقيق غاية. الالتزام بتحقيق نتيجة هو الالتزام الذي تتحقق به الغاية التي يريدها الدائن من أداء المدين. مثال ذلك التزام الناقل بنقل البضاعة من مكان إلى آخر، التزم ناقل بسيارته أن ينقل البضاعة من مكان إلى آخر، فلا يكون المدين في هذه الحالة قد نفذ التزامه إلا لتحقيق النتيجة المطلوبة، أي بوصول البضاعة إلى المكان المتفق عليه سالمة. أما الالتزام ببذل عناية فهو الالتزام الذي يبذل فيه المدين الوسيلة اللازمة لتحقيق الغاية سواء تحققت أو لم تتحقق هذه الغاية. فمثلا التزام الطبيب بعلاج المريض هو التزام ببذل عناية أو ببذل وسيلة، ذلك أن الطبيب يبذل اللازمة أو يبذل الوسيلة اللازمة لتحقيق الغاية وهو الشفاء، فهو ملزم ببذل عناية أي ببذل وسيلة وهو العلاج بهدف الوصول إلى الغاية، وهي ليست مضمونة هنا، وهو الشفاء، ذلك لأن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى الالتزام ببذل عناية، ببذل عناية. ثالثا، الحق الشخصي أي الالتزام والحق العيني. نريد هنا في ثالثا أن نميز بين الالتزام وبين الحق العيني. أولا، الحق الشخصي مرادف للالتزام، الحق الشخصي يساوي الالتزام، فهو الرابطة القانونية التي تنشأ بين الدائن والمدين، ولكن أحيانا نسميه حقا شخصيا وأحيانا نسميه التزاما بحسب الزاوية التي ننظر إليه منها. فإذا نظرنا إلى هذا الحق من خلال الدائن نقول حقا شخصيا، فنقول إن لهذا الدائن حقا شخصيا على هذا المدين، ولا نقول إن لهذا الدائن التزاما على هذا المدين، هذا خطأ من الناحية الفقهية الدقيقة. وإذا نظرنا إلى هذه الرابطة القانونية من جهة المدين نقول إن على هذا المدين التزاما في مواجهة الدائن هذا، ولا نقول إن عليه حقا شخصيا، هذا من حيث الدقة، لكن لا يمنع أن نقول إن عليه التزاما أو حقا شخصيا بمعنى واحد، ولكن هكذا جاء هذا المصطلحان جاء من هذه الزاوية أو من تلك، بحسب الزاوية التي ننظر منها إلى هذه الرابطة القانونية بين الدائن والمدين. فإذا نظرنا من زاوية الدائن نقول إن له حقا شخصيا على هذا الشخص، وإذا نظرنا إلى المدين نقول إن على المدين التزاما ولا نقول إن عليه حقا شخصيا. هذا هو المعنى. نريد أن نميز بين الحق الشخصي والحق العيني. الحق الشخصي مرادف للالتزام فهو رابطة قانونية. الحق الشخصي كما ذكرت لكم مرادف للالتزام فهو رابطة قانونية. أما الحق العيني فهو سلطة مقررة لشخص مباشرة على شيء معين، يستطيع الشخص بموجب هذه السلطة أن يستعمل هذا الشيء موضوع الحق العيني أو يستغله أو يتصرف فيه دون وصادة أحد. ومثال حق الملكية، شخص له على شيء معين كالسيارة حق ملكية، أي أن له سلطة، وهذه السلطة تتمثل في استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف. إذن لاحظوا، وكما ذكرت لكم قبل قليل أبناء الطلاب والطالبات، أن الحق الشخصي يفترض ثلاث عناصر: صاحب الحق وهو الدائن، ومحل الحق وهو موضوع الالتزام، والذي عليه الحق وهو المدين. وهذا هو الحق الشخصي، ولذلك لا يستطيع الدائن أن يحصل على حقه إلا من خلال المدين. أما الحق العيني فيفترض عنصرين فقط، أو يقوم على عنصرين فقط: صاحب الحق ومحل الحق. صاحب الحق هو الدائن، هو المالك مثلا، ومحل الحق هو الشيء الذي يمارس الدائن عليه السلطات الثلاث التي ذكرتها لكم. ما هي نتائج التفرقة بين الحق الشخصي والحق العيني؟ نحن عرفنا الآن أن محل الحق الشخصي عمل يقوم به المدين، أما الحق العيني فمحله شيء يكون لصاحب هذا الشيء سلطة على هذا الشيء بالاستعمال والاستغلال والتصرف حسب مدى هذا الحق. نريد أن نميز بين الحق الشخصي والحق العيني ونرتب نتائج. ميزنا بين الحق الشخصي ونرتب هذه النتائج. النتيجة الأولى من حيث المحل الذي يرد عليه كل من الحق الشخصي والحق العيني: محل الحق العيني يكون دائما شيئا معينا بالذات، كالسيارة، كالمنزل، كالأرض وغيرها من الأشياء. أما محل الحق الشخصي فعمل يقوم به المدين لصالح الدائن، عمل رد مبلغ القرض هذا عمل، عمل العامل في المصنع عمل، قيام المقاول بالبناء عمل، كل هذه إيه؟ محل الحق الشخصي عمل يقوم به المدين لصالح الدائن. من حيث طبيعة كل من الحقين، أي الحق العيني والحق الشخصي، الحق العيني حق مطلق يحتج به صاحبه على الكافة. الحق العيني يحتج به صاحبه على الكافة. مثلا لشخص معين حق ملكية على سيارة، يجب على كافة الناس احترام هذا الحق، فهو حق مطلق في مواجهة الناس جميعهم. لكن في الحق الشخصي حق نسبي، أي لا يوجد سوى في العلاقة بين الدائن والمدين، يعني الدائن لا يطالب إلا المدين بحقه، إلا المدين بحقه، ولا يستطيع أن يطالب غيره بإعادة هذا الحق أو بالوفاء. جيم، من حيث مدة بقائه، من حيث مدة بقاء هذا الحق، الحق العيني حق مؤبد يظل باقيا ما بقي الشيء الذي يرد عليه، أما الحق الشخصي فمؤقت ينتهي حتما إما بالوفاء وإما بغير وفاء، أي بمضي المدة المانعة من سماع الدعوة أو استحالة التنفيذ لقوة قاهرة لا يد للمدين في ذلك، فينتهي الحق الشخصي. من حيث الآثار، يمنح الحق العيني صاحبه مزيتين لا تتوفر في الحق الشخصي، هما التتبع والأفضلية. طبعا معنى التتبع أن الدائن يتتبع الشيء الذي له عليه حق عيني في أي دين تكون. لو أن شخصا رهن أرضه الزراعية لدى البنك الزراعي في دين عليه هذا المزارع، ثم قام المزارع ببيع الأرض الزراعية، يستطيع البنك أن يتتبع هذا العقار في يد المشتري وينفذ عليه إذا لم يقم المدين بسداد الدين. وحق الأفضلية أي أن الدائن وهو البنك هنا يستطيع أن يقتضي دينه من ثمن هذه الأرض الزراعية بعد بيعها عن طريق القضاء بالأولوية عن غيره من الدائنين العاديين، لأن المدين قد يكون عليه ديون كثيرة، ديون عادية وديون ممتازة مثل حق التأمين أو الرهن، فالدائن المرتهن لهذا العقار وهو البنك في هذا المثال يستطيع أن يقتضي دينه بالأولوية عن غيره من الدائنين. خمسة، من حيث الحيازة يصح أن ترد الحيازة على الحق العيني دون الحق الشخصي. لماذا؟ لأن الحق العيني يرد دائما كما قلنا على شيء، والشيء يمكن حيازته والسيطرة عليه، بينما الحق الشخصي هو رابطة قانونية، شيء معنوي هو قيام المدين بعمل، وبالتالي لا يتصور بالنسبة للحق الشخصي الحيازة. خلاصة الموضوع، والخلاصة في موضوع مقدمة في مدلول مصادر الالتزام، هي أن مصادر الالتزام هي الأسباب التي تؤدي إلى نشوء الالتزام، وقد عرفنا أن هذه الأسباب خمسة، وعرفنا أن الأصل العلمي الذي يجمع هذه المصادر هو الواقع القانونية، فتذكروا معي هذه الواقع القانونية كما شرحناها، وعرفنا أيضا أن الالتزام رابطة قانونية بين الدائن والمدين، يلتزم المدين تجاه الدائن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو إعطاء شيء، وأن الالتزام يقوم على عنصرين، عنصر المديونية وعنصر المسؤولية، ويسمى التزاما مدنيا لأن فيه عنصر الحماية أو الإجبار، وأنه ينقسم إلى أنواع، فمن حيث المحل ينقسم إلى التزام بعمل والتزام بالامتناع عن عمل والتزام بإعطاء شيء، ومن حيث الغاية ينقسم إلى التزام بتحقيق نتيجة والتزام ببذل عناية. وعرفنا أن الالتزام والحق الشخصي بمعنى واحد، وأن الحق الشخصي يتميز عن الحق العيني في أن الحق العيني سلطة للشخص على شيء معين، بينما الحق الشخصي رابطة بين الدائن والمدين محلها عمل المدين. وقد ترتب على هذا الاختلاف بين الحقين نتائج من حيث المحل ومن حيث الطبيعة ومن حيث مدة بقاء الحق ومن حيث الآثار ومن حيث الحيازة. أبناء الطلاب جميعا، قبل أن أودعكم في هذه المحاضرة أطرح عليكم موضوع المحاضرة القادمة، وهو البدء في العقد كأول مصدر من مصادر الالتزام، فسنتناول فيه تعريف العقد وأنواعه ومجاله، ثم نحدد فقط أركانه كما وردت في القانون المدني اليمني. فنبدأ في أول ركن من هذه الأركان وهو ركن التراضي وموضوعاته، وهي وجود التراضي وسلامته من العيوب وصور خاصة له، ولأن هذه الموضوعات تحتاج لأكثر من محاضرة فسنبدأ بأول موضوع فيه، ألا وهو وجود التراضي، نتناوله من حيث وسائل التعبير عنه وتوافق الإرادتين وهما إرادة الموجب والقابل، حيث يمر هذا التوافق بثلاث خطوات، وهي وجود إيجاب بات وقبول مطابق وارتباط القبول بالإيجاب، وهو ما يسمى بمجلس العقد الذي يتحدد فيه زمان ومكان انعقاد العقد. وكما لاحظتم أبناء الطلاب والطالبات فموضوع المحاضرة القادمة متعدد الجوانب، فأود أن ألمم هذه الجوانب من خلال طرح الأسئلة التالية حتى يستطيع الطالب أن يحضر موضوع المحاضرة القادمة. ما المقصود بالعقد؟ وما هي أنواعه ومجاله؟ وكم أركانه إجمالا، أي بصورة إجمالية أي اختصارا أو على سبيل التعداد؟ وما المقصود بالركن الأول وهو التراضي؟ وكيف يوجد هذا الركن؟ هذا ما سنجيب عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله يا أبناء الطلاب والطالبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإعداد والتقديم الدكتور محمد يحيى المطلي. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحيّة.